أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ظن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي أي ظن وأخواتها ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما. زيد قائم مبتدأ وخبر. تقول: ظننت، دخلت على زيد قائم، فماذا صنعت؟ جعلت الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانية، فتقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا. القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر: ظننت وأخواتها، أين ضائرها في العمل، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. يقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان. عشرة أفعال: ظننت، ظننت محمدا صديقا، محمدا مفعول أول وصديقا مفعول ثان. وعلى هذا فقس: حسبت، حسبت المال نافعا. خلت، خلت الحديقة مثمرة. زعمت، زعمت بكرا جريئا، مفعول أول ومفعول ثاني. رأيت، رأيت إبراهيم مفلحا. علمت، علمت الصدق منجيا. وجدت، وجدت الصلاح باب الخير. اتخذت، اتخذت محمدا صديقا. جعلت، جعلت الذهب خاتما. سمعت، سمعت خليلا يقرأ. هذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، ترجيح وقوع الخبر. أربعة أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. الأول يفيد الترجيح، وهذا يفيد التحقيق واليقين، وهو ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت، يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. القسم الثالث يفيد التصير والانتقال، فعلان: اتخذت، كما في قولك اتخذت محمدا صديقا، يعني صيرته لي صديقا، أو لم يكن صديقا فنقلته إلى مرتبة الصداقة. تقول: اتخذت محمدا صديقا. وكذلك: جعلت الذهب خاتما. اتخذت وجعلت، قسم يفيد التصيير والانتقال. القسم الرابع يفيد النسبة في السمع، هو فعل واحد وهو سمعت، سمعت خليلا يقرأ. أفعال القلوب المتعدية لمفعولين هي: رأى وعلم ودرى ووجد وألفى وتعلم وظن وخال وحسب وجعل وحجى وعد وزعم وهب. سميت بأفعال القلوب لأنها إدراك بالحس الباطن، فمعانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل منها ما ينصب مفعولا واحدا كعرف وفهم، ومنه ما هو لازم كجبن وكحزن. وأفعال الظن هي ما تفيد رجحان وقوع الشيء، نوع يكون للظن واليقين، ظن. ولذلك تأتي أحيانا في القرآن لليقين: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذا يقين، ليس على حسب الظن في مسألة الرجحان، ولكن يقينهم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا لم تعرف أن ظن كما تكون للرجحان تكون لليقين، وقع في قلبك شيء. فما يكون للظن ولليقين على حسب السياق ظن وخال وحسب، وكما في قول الشاعر وإلا فإني لا إخالك ناجيا، لابد من كسر الهمزة، بعضهم يقول أخالك، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. حسب وظن وخال هذه من أفعال الظن التي تكون للظن ولليقين معه، ومنها ما هو للظن فحسب، جعل بمعنى ظن، حجى بمعنى ظن، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، قد كنت أحجو أظن، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، فكان ليس هناك، يعني كنت أظنه أخا ثقة فلم يكن بأخي ثقة ولا شيء، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وكذلك عد وزعم وهب بمعنى ظن. ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، والأول يصير مفعولا أول والثاني يصير مفعولا ثانيا. اعرب هذه الجملة، إن إبراهيم كان أمة، إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، إبراهيم اسم إن منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إن إبراهيم كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، اسمه مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة أي كان هو أمة، أمة خبر كان منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الجملة من كان واسمه وخبره في محل رفع خبر إن إبراهيم كان أمة. أعرب كأن القمر مصباح، كأن حرف تشبيه ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، القمر اسم كأن منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، مصباح خبر كأن مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أعرب حسبت المال نافعا، حسب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، أنك تقول حسبت ضربا، إذا ما أدخلت عليها ضمير المتكلم التاء تقول ضربت، لماذا سكنت الباء؟ ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ضربت لماذا سكنت؟ لأنك إذا قلت ضربت تكون قد أتيت، وهذا ليس في العربية، هذه التاء لما دخلت على هذا الفعل صار الفعل والفاعل كالكلمة الواحد، ليس في لغة العرب توالي أربع متحركات في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، فلما صارت الكلمتان كالكلمة الواحدة سكنت الباء فصارت ضربت، حاسبا حسبت فسكن الباء أيضا، حسبت المال نافعا فسكنت الباء، الأصل أنها مفتوح لأنه فعل ماض مبني على الفتح، ولكن أين الفتح هنا؟ سكن المحل الذي ستدخل عليه الفتحة أو كانت عليه سكن، فنقول حينئذ فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل، بماذا؟ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنك لا تقول حسبته أو حسبته، وإنما تقول حسبته، لأنه لا يتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة في لغة العرب. فلما صارت الكلمتان كالكلمة الواحدة حسبت سكنة الباء، ولكن هذا فعل ما مبني على الفتح، وماله هو مبني على فتح مقدر منع من ظهوره، اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. حسب، هذا إعرابه، حسبت التاء ضمير المتكلم فاعل، حسب مبني على الضم في محل رفع. حسبت المال، المال مفعول أول، الجملة الإسمية قبل دخول حسب عليه، حسب من أخوات ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ والخبر، الأول يصير مفعولا أول والثاني يصير مفعولا ثانيا. فالآن المال نافع، فتقول حسبت المال نافعا، فالمال مفعول أول، مفعول أول لماذا؟ لحسب، منصوب به، ما العامل فيه؟ حسب. أخت ظن، هذه من أخوات ظن، أخت شقيقة لا وتعمل عملها، فتقول هي أي هذه اللفظة المال، حسبت المال مفعول أول لحسب منصوب به، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، نافع مفعول ثان لحسب منصوب به، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. اعرب ما زال الكتاب رفيقي، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الكتاب ما زال الكتاب، الكتاب اسم زال مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما التي للنفي لا تعمل شيئا في الناسخ الذي بعدها، يعني لا علاقة لها بعمله ولكن لا بد من وجودها ليعمل كما مر مع هذا الفعل. زال، تقول زال الهم، لم تسبق بهذا النفي فيكون فاعلة، زال الهم. وأما لكي تعمل عمل كان لابد من أن تسبق بأمور، منها النفي، فتقول ما زال الهم قائما، نسأل الله أن يفرج كروبنا وأن يزيل هموما. فالكتاب ما زال الكتاب، الكتاب اسم زال، لا تقل اسم ما زال، بل هو اسم زال مرفوع به، علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر، ما زال الكتاب رفيقي، رفيق خبر زال منصوب به، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، الياء المتكلم، والذي يناس الياء مستبدة فلا بد أن يكسر ما قبله، فتقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، رفيق مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل خفض، في محل جر، مضاف إليه، المضاف إليه يكون مجرورا فهي في محل جر. ثم ذكر بعد أن فرغ من النواسخ شرع في باب النعت، قال رحمه الله باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل، فهو تابع للمنعوت، المنعوت أي الموصوف هو زيد، والنعت أي الصفة العاقل. فإذا رفع زيد رفع نعته، وإذا ما نصب زيد نصب نعته، وإذا خفض زيد خفض نعته. فتقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. النعت هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به. التابع المكمل لمتبوعه كيف يكمله؟ ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به. من هذا التعريف يتبين أن النعت حقيقي وسببي. حقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، وسببي يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. ارجع إلى التعريف، النعت هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به. فيه نعت حقيقي، أو فيما يتعلق به نعت سببي. فالنعت قسمان، نعت حقيقي ونعت سببي. حقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، يدل على صفة في المنعوت نفسه، وسببي يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. تقول في الحقيقي جاء محمد الكريم، فهذه صفة فيه نفسه، وتقول جاء محمد الكريم أخوه، فهذه صفة في ما يتعلق به، فهذا نعت سببي. الأول حقيقي لأنه يدل على صفة في المنعوت نفسه، جاء محمد الكريم، فهذه صفة في من؟ في المنعوت نفسه. وأما إذا قلت جاء محمد الكريم أخوه، فهذه صفة فيما يتعلق به. ما هي العلامة التي نعرف بها الحقيقي من السببي؟ علامة النعت الحقيقي أنه يرفع ضميرا مستترا، أي في المثال جاء محمد الكريم، تقول جاء محمد الكريم هو، فيرفع ضميرا مستترا الكريم هو. وأما في السببي فيرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير المنعوت مضافا إليه، على أن الاسم الظاهر فاعل للنعت والضمير مضاف إليه، جاء محمد الكريم أخوه. وأما في الحقيقي جاء محمد الكريم هو. فالنعت حقيقي وسببي. ما الحقيقي؟ الذي يدل على صفة في المنعوت نفسه، مثل جاء محمد الكريم. السببي ما يدل على صفة تتعلق بالمنعوت، مثل جاء محمد الكريم أخوه. الكريم أخوه. أغراض النعت كثيرة، منها التوضيح. من أغراض النعت التوضيح إن كان المنعوت معرفة، والتخصيص إن كان المنعوت نكرة. التوضيح إن كان المنعوت معرفة، تقول جاء زيد المعلم، زيد المعلم. والتخصيص إن كان المنعوت نكرة، جاء رجل معلم، جاء رجل معلم. فالتخصيص إذا كان نكرة، والتوضيح إذا كان المنعوت معرفة. أيضا يأتي النعت للمدح، تقول رأيت محمدا الكريم، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكون للمدح ويكون للذم أيضا. تقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، فالرجيم للذم. فيأتي النعت للمدح، ويأتي النعت للذم، ويأتي للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة، ويكون للتوضيح إذا كان المنعوت معرفة، ويأتي للترحم. تقول جاء زيد المسكين، جاء زيد المسكين، فنعتها هنا للترحم. وكذلك للتوكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. لا ينعت إلا بالمشتق أو بالمؤول بالمشتق. المشتق هو ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. المشتق هو ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، هذا كله مشتق، ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. اسم الفاعل تقول جاء الطالب المجتهد، جاء الطالب المجتهد، أين النعت؟ المجتهد هذا ما نوعه في المشتقات؟ اسم فاعل. لما صيغ هكذا؟ لأنه من الرباعي، اجتهد فهو مجتهد. وأما إذا كان مصوغا من الثلاثي فإنه يكون على وزن فاعل، أكل آكل، شرب شارب. فتقول جاء الطالب المجتهد، وتقول رأيت الرجل المضروب. وفي الصفة المشبهة جاء الرجل الكريم. وفي اسم التفضيل جاء رجل أفضل من زيد، جاء رجل أفضل، أفعل التفضيل، جاء رجل أفضل من زيد. فلا ينعت إلا بالمشتق. المشتق ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. والمؤول بالمشتق هو الجامد الذي يكون معناه مشتق، فيؤول بالمشتق، جامد يكون معناه مشتقا. اسم الإشارة تقول مررت بزيد هذا، ورأيت هندا هذه. ذو بمعنى صاحب، جاء رجل ذو فضل، وذو الموصولة أيضا. حضر محمد ذو فاز، يعني الذي فاز، فذو الموصولة بمعنى الذي. فتقول حضر محمد ذو فاز، يعني الذي فاز. المنسوب جاء رجل قرشي، هذا مؤول بالمشتق، لا ينعت باسم الزمان ولا باسم المكان ولا باسم الآلة، لأنها مشتقات بالمعنى الأعم، فلا تدل على صاحب الحدث أي فاعله أو مفعول. نعود لكلام الشارح رحمه الله تعالى. قال النعت في اللغة الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. قلنا من أغراض النعت التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، كما تقول جاء زيد المعلم، فالمنعوت زيد، وزيد معرفة لأنه علم، فتقول جاء زيد المعلم، فهذا توضيح. وأما إذا قلت جاء رجل معلم فهذا النعت معلم، إنما وقع نعتا لمنعوت النكرة وهو رجل من أجل التخصيص، فتقول جاء رجل معلم. فقال الشيخ الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. فإذا كان المنعوت نكرة كان النعت مخصصا، وإذا كان المنعوت معرفة كان النعت موضحا. النعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل، العاقل نعت لمحمد، هو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ إلى محمد، فالتقدير جاء محمد العاقل هو، كما مر في تعريف النعت الحقيقي وعلامة النعت الحقيقي. فالنعت الحقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، وعلامته أن يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. أما النعت السببي فيدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت، وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، الضمير في أبوه يعود على من؟ على محمد، محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد، أبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى من؟ إلى محمد. حكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم سببيا، فهو من التوابع. معنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، حضر محمد الفاضل هذا نعت حقيقي، حضر محمد الفاضل أبوه هذا نعت سببي، والنعت فيهما يتبع المنعوت المرفوع، وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، رأيت محمدا الفاضلا هذا نعت حقيقي، رأيت محمدا الفاضلا أبوه هذا نعت سببي، وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوض، نظرت إلى محمد الفاضل حقيقي، نظرت إلى محمد الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة التي مرت، وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، رأيت رجلا عاقلا أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه، ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، هذا إذا كان حقيقي، تقول رأيت محمدا العاقلة، إذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، تقول رأيت فاطمة المهذبة، إن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما في هذين المثالين، وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، رأيت المحمدين العاقلين، وإن كان جمعا كان النعت جمعا، رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعة، تقول رأيت الولدين العاقلة أبوهما، رأيت الأولاد العاقلة أبوهم، فالعاقل مفرد كما ترى. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث، رأيت البنات العاقلة أبوهن، رأيت الأولاد العاقلة أمهم. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشر: واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. النعت الحقيقي يتبع المنعوت، يعني الصفة تتبع الموصوف، أن الكلمة الشائعة الصفة والموصوف لا النعت والمنعوت، فالصفة تتبع الموصوف إذا كان النعت حقيقيا، يعني يدل على صفة في المنعوت نفسه لا سببيا، يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت، فإذا كان حقيقيا فإنه يتبع منعوته في أربعة من عشر. أربعة من عشر ما هي؟ الإفراد والتثنية والجمع هذه ثلاثة، الرفع والنصب والخفض ستة، التذكير والتأنيث ثمانية، التعريف والتنكير عشر. هو يتبع منعوته في أربعة من هذه العشر، فيتبع منعوته في واحد من الإفراد تثنية التذكير، في واحد من الرفع والنصب الجر، في واحد من التذكير أو التأنيث، في واحد من التعريف والتنكير، فيتبع منعوته في أربعة من عشر. النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله تعالى أعلى وأعلى. حكم النعت الحقيقة يتبع منعوته في 4 من 10. 1 من أوجه الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. السببي يتبع منعوته في 2 من 5. 1 من أوجه الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير. وفي 5 الباقية حكمه حكم الفعل، يلزم الإفراد دائما ويكون بحسب مرفوعه من ناحية التذكير والتأنيث ما بعده، فيتبع منعوته في 2 من 5. 1 من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، 1 من التعريف والتنكير. هذا حكم النعت الحقيقي وحكم النعت السببي. يجوز النعت بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية بشروط: أن يكون المنعوت نكرة، فلا تنعت المعرفة بالجملة لأن جملة النعت مؤولة بالنكرة. أن تكون الجملة خبرية، فلا ينعت بالجملة الطلبية. أن تكون الجملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية. أن تكون جملة النعت جملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية. من الشروط أيضا للنعت بالجملة أن تشتمل جملة النعت على ضمير يربطها بالمنعوت، كالجملة الواقعة خبرا تقول: جاء رجل فائز أخوه، ويجوز حذف هذا الضمير الرابط إن دل عليه دليل. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أجاز بعض النحاة نعت المقترن بآل الجنسية بالجملة لأن المقترن بآل الجنسية قريب من النكرة. قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فجملة يسبني هذه وقعت نعتا للمقترن بآل الجنسية اللئيم، جنس اللئيم. ولقد أمر على اللئيم، فألها هنا آل الجنسية، فأجازوا أن ينعت بالجملة ما هو مقترن بآل الجنسية لأن المقترن بآل الجنسية قريب من النكرة. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لا يجوز النعت بالجملة الطلبية لأن النعت يخصص منعوته أو يوضحه، فلا بد من كونه معلوما قبل للسامع ليحصل به التخصيص أو التوضيح، فإذا لم يكن معلوما فما فائدته؟ أما الجملة الطلبية فلا يتحقق بها ذلك. وإن جاء ما ظاهره النعت بالجملة الطلبية وجب تأويله على أنه معمول لقول، فنؤول الجملة على أنها معمولة لقول، ويكون هذا القول محذوفا، مثل: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، أي جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط، لأنه لا ينعت بالجملة الطلبية لأنها لا تفيد شيئا، لأن النعت إنما يوضح أو يخصص، والجملة الطلبية لا تفيد ذلك. فإذا إذا نعت بالجملة الطلبية فلا بد من التقدير لأنها مقول قول محذوف، في مثل: جاءوا بمذق، هذه جملة طلبية ستقع وصفا: هل رأيت الذئب قط، يعني لما نزل بهم ضيفا انتظروا حتى إذا ما دخل الظلام وأجمت جحافله وجاءوا ببعض ذلك اللبن وقد مزج وشيب، فإذا ما شيب اللبن صار إلى الزرقة أو إلى اللون الرمادي، فهو يقول: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يعني يكون أغبر اللون مثل لون الذئب، ولكن هذه جملة طلبية ولا ينعط بالطلبية، فلا بد من التقدير. فالتقدير جاءوا بمبق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط، ينعط بالمصدر. نعم ينعط بالمصدر كثيرا، مع أنه جامد، وقد مر أنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، والمصدر جامد، فكيف ينعط بالمصدر؟ ينعط بالمصدر على سبيل التأويل بأحد ثلاثة وجوه. تقول هذا رجل عدل، عدل مصدر، والمصدر جامد، ولا ينعط إلا بالمشتق أو المؤول بالمشتق، فكيف ينعط بالجامد وهو المصدر هنا؟ سنؤول، لا عليه، وذلك بوضع المصدر موضع المشتق على سبيل المجاز، من باب إطلاق المعنى وإرادة محله، أو بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم. كما تقول هذا رجل عدل، أي عادل، أي عادل، فنضع المصدر موضع المشتق، المشتق عادل، وهو مشتق من المصدر، اشتق من المصدر عدل، المشتق هو الذي يؤخذ من المصدر على الأصح عند النحويين، بعضهم يقول من الفعل، ولكن الأصح والأصوب أنه مأخوذ من المصدر، فعدل اشتق من عادل اسم فاعل، فحينئذ يؤول عدل بعادل، هذا وجه، أو على تقدير مضاف، وهذا مجاز بالحذف. فتقول هذا رجل عدل على تأويل رجل ذو عدل، هذا رجل ذو عدل، فإذا على تقدير مضاف. الوجه الثالث على سبيل المبالغة، فنجعل الذات نفس المعنى ولا مجاز فيه، وهذا هو الأصل. تقول هذا رجل عدل، كأنه صيغة من العدل، كأنه العدل نفسه، ولا مجاز، حتى لا ندخل هل فيها مجاز أو ليس فيها مجاز، فهذا ليس بأوان ذكر ذلك، والله المستعان. شرط النعت بالمصدر أن يلزم الإفراد والتذكير، وأن يكون ثلاثيا لا مصدرا ميميا. هذا رجل عدل، هذان رجلان عدل، هؤلاء رجال عدل، هاتان امرأتان عدل، هؤلاء نسوة عدل. فشرط النعت بالمصدر أن يلزم الإفراد والتذكير، وأن يكون مصدرا ثلاثيا، وألا يكون مصدرا ميميا. إذا نعت غير الواحد، أعني المثنى والجمع، فإما أن يتفق وإما أن يختلف. إن اختلف النعت وجب التفريق بين النعت بحرف العطف الواو. تقول مثلا جاء الرجلان العالم والجاهل، اختلف النعت، رجلان أحدهما عالم والثاني جاهل، فلا بد أن نأتي بالواو، فنقول جاء الرجلان العالم والجاهل، رأيت الطلاب المجد والمفرط والمعذور. فإذا اختلف النعت، عالم وجاهل، مجد ومفرط ومعذور، إذا اختلف النعت لابد من التفريق بين النعت والإتيان بحرف العطف الواو، مثل جاء الرجلان العالم والجاهل، وجاء الطلاب المجد والمفرط والمعذور. إن اتفق النعت جيء به مثنى أو مجموعا بحسب المنعوت، جاء الرجلان العالمان، ورأيت الرجال المحسنين، لأنه اتفق النعت، كل الرجال الذين جاءوا أو الذين رأيتهم كلهم محسنون، فحينئذ تأتي بالنعت على حسب المنعوت في التثنية والجمع. فتقول جاء الرجلان العالمان، وتقول رأيت الرجال المحسنين. يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إن دل عليه دليل، أن يعمل سابغات، عندما يقال لك اعرف أن اعمل سابغات، تقول سابغات هذه معمولة، يعني معنى ذلك أنها مفعول به، أن اعمل سابغات مفعول به، ثم تقول وهي جمع مؤنث سالم فهي منصوبة منصوبة بالكسرة، قل عداك عيب، ليس كذلك، هذه نعت لمحذوف. أن اعمل دروعا سابغات، أن اعمل دروعا سابغات، حكم حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه كثير. يجوز حذف النعت وإقامة المنعوت مقامه إن دل عليه دليل. قالوا الآن جئت بالحق، بالحق البين الواضح، حكم حذفه قليل. توابع أول مذكور منها هنا هو النعت، توابع كلمات تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فتأخذ نفس إعراب ما قبلها. التوابع هي النعت والعطف، وهو قسمان، عطف بيان وعطف نسق، والتوكيد والبدل. النعت يسمى الصفة أيضا، وهو حقيقي وسببي. النعت الحقيقي ما يدل على وصف في المنعوت نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ولهم عذاب أليم، أليم نعت حقيقي منعوته الأصلي هو لهم عذاب أليم، عذاب. وكلمة كذاب، ملك كذاب، نعت حقيقي أيضا منعوته الأصلي هو ملك ومستكبر كذلك. النعت يتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. شيخ زان، زان نعت أو صفة مرفوعة، علامة رفعها الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، وأصلها زاني. أليم وكذاب ومستكبر كلها صفات مرفوعة، علامة رفعها الضمة الظاهرة. تقول: استمعت إلى خطيب فصيح اللسان عذب البيان قوي الحجة، استمعت إلى خطيب فصيح لسان عذب بيانا قوي حجة. فكلمة فصيح نعت حقيقي، المنعوت هو خطيب، وحكم النعت الحقيقي يجب أن يكون النعت الحقيقي مطابقا للمنعوت في 4 من 10: 1 من التذكير والتأنيث، وكذلك التعريف والتنكير، الإفراد والتثنية والجمع، وفي حركات الإعراب 3. تقول: هذا خطيب فصيح، هذان خطيبان فصيحان، هؤلاء خطباء فصحاء. فتقول: هذه خطيبة فصيحة، وهاتان خطيبتان فصيحتان، وهؤلاء خطيبات فصيحات. النعت السببي هو ما يدل على وصف في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة. هذا بيت واسعة غرفه، واسعة نعت سببي لا تدل على صفة لبيت، ولكنها صفة للغرف، وفي الوقت نفسه رفعت اسما ظاهرا وهو غرف، وقد اشتملت غرف على ضمير يعود على المنعوت بيت. واسعة غرفه، تقول: هذا رجل عاقلة زوجته، هل هذا موجود؟ فهذا هو النعت السببي. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.